نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق، يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان، كالدر في عقد الجمان، من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه، يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول.
الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ولازال الحديث أيها الإخوة متصل في حال اليهود لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وتوقفنا في اللقاء الماضي عند الموقف الذي ذكرته صفية بنت حيي، تقول رضي الله عنها وأرضاها قبل إسلامها: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. يعني عندهم تعلق عظيم بها ومحبة. تقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين، يعني أتوا في وقت مبكر جدا في الظلمة إذا اختلطت بضوء الصباح، يعني ربما بعد الفجر بقليل. تقول: فلم يرجع إلا مع غروب الشمس، فأتيا كاللين كسلانين يمشون بهدوء وتماوت وبثقل. تقول: فهششت إليهما، يعني الانبساط والسرور وإظهار البشاشة بقدومهما، ولأنهم في العادة يقبلون عليها، فهي كالعادة استقبلتهم بهذا الانشراح والسرور. تقول: فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم، يحملون هموم الدنيا وهم يمشون. تقول: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيته. فهم يعلمون صفته واسمه وما ذكر عنه صلوات الله وسلامه عليه في التوراة، ومع ذلك منعهم شيء ليس هو يعني حقيقي، إنما هو شيء يعتمل في نفوسهم من الحسد والكبر والضغينة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم بدأت المجاهرة بعداوته صلوات الله وسلامه عليه. عد منهم السهيل رحمه الله في الروض الأنف جماعات من يهود بني ثعلبة ويهود بني قينقاع ومن يهود بني قريظة، ومن يهود بني زريق الذين منهم لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يهود بني حارثة وغيرهم. ومن ذلك مثلا حيي بن أخطب الذين ناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أشد الناس عداوة، حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع وكعب بن الأشرف وكعب بن أسد وغيرهم، ولم يثبت أن واحدا من هؤلاء أسلم. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم دعا يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، يعني أنهم يعني قدموا شيء حسن للنبي صلى الله عليه وسلم وفرحوا بأنهم أعطوه شيئا غير الواقع وغير الحقيقة، وأنهم كتموا عنه العلم الذي سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فأنزل الله جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فكان هذا مظهر من مظاهر عداء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي مظاهر متعددة نذكر الآن شيئا من المواقف ونعطي صورة إجمالية عن استقبال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من أسلمهم القلة كما ذكرنا في موقف عبد الله بن سلام، والأكثر امتنعوا عن الإسلام، وبعضهم لا لم يمتنع فقط بل زاد على العداء للنبي صلى الله عليه وسلم وإظهار البغضاء والمكائد للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال يوما لفنحاص، وهذا كذلك لم يثبت إسلامه وكان من علماء اليهود، فقاله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاص: يا أبا بكر، والله ما بنا إلى الله عز وجل من فقر، وإنه إلينا ليفتقر، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال: وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنيا لما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم. فغضب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فضرب وجه فنحاص، فأخبر فنحاص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما حملك على ما صنعت؟ فأخبره، فجحد ذلك فنحاص، قال: ما قلت شيئا. فأنزل الله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. قد يقول قائل أيها الإخوة في قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، أنه القتل الأنبياء كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من أولئك أحد قتل نبيا من الأنبياء لأنهم لم يدركوا نبيا من أنبياء الله فيقتلوه، فكيف وصفهم الله جل وعلا بقوله وقتلهم الأنبياء بغير حق؟ أن معنى ذلك أيها الإخوة الذين عنى الله جل وعلا بهذه الآية كانوا راضين بما فعل أوائلهم بقتلهم الأنبياء، وكانوا منهم وعلى منهاجهم من استحلال ذلك واستجازته، فأضاف جل ثناؤه هذا الفعل لهم لأنهم على نفس الطريقة وعلى نفس النهج. ولذلك حدثت حادثة وسنذكرها إن شاء الله فيما يستقبلنا من دروس في المكيدة واتفاقهم وتواطئهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الإخوة من المواقف أن مجموعة كذلك من علمائهم قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه، فإنما هو بشر. فأتوه فقالوا له: يا محمد، إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وسادتهم، وإن إن اتبعناك اتبعتك يهود ولم يخالفونا، وأن بيننا وبين بعض قومنا خصومة، أفنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك ونصدقك؟ فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال كذلك جماعة من اليهود: تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة، يعني في الصباح، ونكفر به عشية، يعني نصبح على الإيمان ونمسي على الكفر، يعني نعود ونترك دينه. فيقولون لعلهم يصنعون كما نصنع ويرجعون عن دينه. فأنزل الله جل وعلا فيهم: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. والقصد، لماذا يعملون هذه الحيلة؟ يعني يؤمنون أول النهار بالنبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون أنهم صدقوه، ثم يكفرون آخر النهار ليظهر أنكم كفرتم به عن بصيرة وتجربة. فيقول المسلمون: ما صرف هؤلاء عنا إلا من كشف لهم من حقيقة أمر هذا الدين، وأنه ليس هو الدين المبشر به في الكتب السالفة، فعلوا ذلك. يعني يقولون: ندخل الآن أول النهار ثم نرجع آخره. فيقول الناس: لماذا رجعتم؟ فنقول: والله ليس هذا الدين الذي هو موجود عندنا في التوراة، فنلبس على الناس دينهم فيرجعون كما رجعنا. ولذلك نهى الله جل وعلا أهل الإسلام عن مودتهم. قال ابن إسحاق: كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية، فأنزل الله جل وعلا فيهم ينهاهم عن مباطنتهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. والبطانة أيها الإخوة لم تذكر في القرآن إلا في هذا الموطن، في موطن واحد فقط في القرآن، وإنما جعل البطانة مثلا لخليل الرجل، فشبهه بما ولي بطنه من ثيابه، يعني شدة القرب واللصوق بالشخص، فنقول هذا من بطانة فلان، يعني أنه لصيق به كلصوق الثوب بالجسد في اطلاعه على أسراره وما يطويه عن أباعده وكثير من أقاربه. فجعل هذا القرب الشديد كمثل البطانة التي تلي الجسد واللباس الذي يلي الجسد، وهم ما يتركون فرصة ولا جهد فيه إساءة لأهل الإسلام وسوء، إلا يعملون في ذلك جهدهم. هذا أيها الإخوة بشكل عام يعني الحالة التي قابل بها اليهود النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ستأتينا المواقف إن شاء الله فيما يستقبلنا من لقاءات. أيضا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان هناك الأنصار واليهود وأيضا أهل الإشراك من الذين لم يسلموا مع النبي صلى الله عليه بالنبي صلى الله عليه وسلم. أقام بعض أهل المدينة على شركهم وأبوا الدخول في الإسلام، والتحق بعضهم بقريش وراح يؤلب على الإسلام والمسلمين، من أشهرهم أبو عامر الراهب وعبد الله بن أبي سلول. أبو عامر الراهب هو عمر بن صيفي أحد بني ضبيعة بن زيد بن الأوس، وهو والد حنظلة غسيل الملائكة، وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب، وكان فيه عبادة في الجاهلية، وله شرف في الخزرج كبير. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة واجتمع المسلمون عليه وصارت الإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر، يعني كان ذلك سبب في تألم هذا الرجل، ودفعه ذلك لإظهار العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة من الحرمان، سبحان الله العظيم، أن الناس تتجه للخير والعلم والفضل ثم بعض الناس يشرق بذلك، فما يكون هذا سببا لأن يتبع الناس بما ذهبوا إليه من الخير والفضل والدين، لا، يتخذ مسلك هو من أسوأ المسالك. حتى نقول يا إخواني، حتى في الأمور العادية، في انجذاب قلوب الناس مثلا لأحد من أهل العلم، فبدل من أن يستفيد منه أو على الأقل يذكره بالخير، لا، ربما يناصبه العداوة لكن عن طريق خفي، على سبيل النصيحة وعلى سبيل التحذير وعلى سبيل تجهيله بطرق خفية ونحو ذلك، وذكرنا ذلك في اللقاء الماضي. فخرج هذا فارا إلى كفار مكة مشرك قريش، فألبهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحد. ومعلوم ما كان من أمر تلك الغزوة، وسنذكره بإذن الله فيما يتقدم. فكانت العاقبة بعد ذلك للمتقين، لكن ما الذي فعله هذا الرجل؟ هو الذي حفر حفائر فيما بين الصفين، فوقع في إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصيب ذلك اليوم فجرح في وجهه، وكسرت رباعيته اليمنى، وشج رأسه صلوات الله وسلامه عليه، ومات هذا الرجل على كفره وشركه لعنه الله. أما عبد الله بن أبي بن سلول فقصته مختلفة، هذا هو رأس النفاق ورأس الإشراك، قبحه الله. هذا الرجل من بني الحبلة من الخزرج، وكان مطاعا في قومه، لا يختلف عليه في شرفه أبدا، فهو المقدم في قومه، ولم تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل من أحد الفريقين غيره، وكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ثم يملكوه عليهم. يعني قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة من تنصيبه ملكا عليهم. فلما جاء وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم على ذلك، انصرف قومه عنه إلى الإسلام، فتألم عبد الله بن أبي ألما عظيما، وامتلأ قلبه غيظا وحسدا وكراهية ونقمة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعزم في داخل نفسه على مناصبته العداء ما بقي، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم استلبه ملكا فأقام على كفره. فلما رأى أن أكثر القوم قد أبوا إلى الإسلام دخل فيه كارها مصرا على نفاق، وذلك بعد غزوة بدر الكبرى. في الصحيحين حديث أسامة رضي الله عنه وأرضاه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، كساء منسوب إلى فدك، وهي بلدة بقرب المدينة، وأردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما وراءه، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيادة سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج. طبعا هذا كان قبل وقعة بدر. حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، طبعا هذا قبل أن يسلم، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. وفي هذا أيها الإخوة، أنك إذا دخلت إلى مجمع فيه يعني مسلم وأيضا هناك أناس على غير دين الإسلام، أنك تسلم وتنوي بالسلام أهل الإسلام. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذينا به في مجالسنا. شوف قبح الرد وقبح الاستقبال الأول. ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. هنا وقعت الفتنة، فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا أن يثب بعضهم على بعض ويقتتلون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه تألم من رد عبد الله بن أبي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة وهو سيد من السادات، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ أبو حباب هو كنية عبد الله بن أبي. فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، اعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة. والمقصود أيها الإخوة بها يعني تطلق على القرية وعلى البلد، والمراد بها المدينة، على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، يعني يجعلونه رئيس سيد عليهم. وسمي الرئيس معصبا لما يعصب برأسه من الأمور. فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك. فهذا الذي رأيته منه بسبب هذا الموقف، ولأنه رأى أنه نزع منه ملكا، رأى أنه أحق به، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله جل وعلا، ويصبرون على الأذى. قال الله: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال الله جل وعلا في موطن آخر: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق، فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وكذلك في الصحيحين، يعني ما دمنا ذكرنا عبد الله بن أبي، قيل النبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إليه وركب حمارا، وانطلق المسلمون يمشون معه، وهي أرض سبخة، يعني الأرض اللي تعلوها الملوحة. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن أبي: إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله بن أبي رجل من قومه فتشاتم، كل واحد شتم الآخر، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والنعال والأيدي. فكان هذا الجو العام والفتنة التي كان يضعها عبد الله بن أبي وما يبطنه قبحه الله من العداوة إلى الإسلام وأهله وللنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتقصد كل ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وستأتينا مواقف كثيرة بإذن الله. أيضا أيها الإخوة، قريش تراقب هذا الجو المشحون في المدينة، وتعلم أن هناك أشخاص يناصبون النبي صلى الله عليه وسلم العداء ويبطنون له العداء، فرأوا في عبد الله بن أبي بن سلول ضالتهم، فكاتبوه ليكيد للمسلمين ويقوم بالدور الذي كانوا يقومون به ضد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. في سنن أبي داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر، فقالوا لهم إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم، يعني أنتم من قبيلة واحدة وأبناء عمومة وإخوة، فكيف يقتل بعضكم بعضا؟ فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. في هذا الجو المشحون وهذا الجو الذي محاطة المدينة بالأعداء، سواء ما كان منهم بارزا وظاهرا وما كان منهم يخفي العداوة، فاحترازا من هذه المكائد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحترس ويحترز ويحتاط ويجعل له حراسة ليلية. ففي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها، سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة السلاح، يعني حركة لها صوت كصوت السلاح، فقال صلوات الله وسلامه عليه من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص أنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ قال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وهذا درس أيها الإخوة عظيم في التوكل على الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك مع قوة توكله ليستن به في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة يعني ظاهر بين درعين، يعني لبس أحدهما فوق الآخر يوم أحد، ولبس على رأسه المغفر، وأقعد الرماة على الجبل ليحرسوا الصحابة، ووضع الخندق، وصلوات الله وسلامه عليه يعني الأكل والشرب وادخر لأهله القوت، ولم ينتظر صلوات الله وسلامه عليه أن ينزل عليه شيء من السماء، شيء يعني خارق العادة، بل دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب، ومع تعاطي الأسباب فالتوكل لا ينافي ذلك، لأن التوكل أيها الإخوة عمل القلب وهذه الأسباب هي عمل البدن. وقد قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن ليطمئن قلبي، وذاك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أعقل ناقتي وأتوكل أو أطلقها أتوكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقلها وأتوكل. عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه فيما يدخل في هذا الباب، قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه. وفي سنن أبي داود عن سهل بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة، يعني التثويب في الصلاة، قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. قال: ثوب بالصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. ابن القيم رحمه الله يقول: فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاة، وهو يدخل في مداخل العبادات كصلاة الخوف، وقريب منه قول عمر رضي الله عنه وارضاه: إني لا أجهز الجيش وأنا في الصلاة، فهذا جمع بين الجهاد والصلاة. قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. وكان هذا أيها الإخوة قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. فلما نزلت أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. قريش لم تكتفي بهذا الأمر، فأرادت التضييق على الأنصار في ماذا؟ في منعهم عن المسجد الحرام. وكانت قريش تحاول بكل الوسائل أن تضر المهاجرين أو الأنصار، حتى تعدى الأمر إلى قراباتهم في مكة. فقد حاولت قريش صد الأنصار عن المسجد الحرام. سعد رضي الله عنه وأرضاه بن معاذ أتى معتمرا فنزل على أمية بن خلف، وكان أمية إذا انطلق إلى الشام مر بالمدينة وينزل على سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فقال أمية لسعد: ألا انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس؟ انطلق وطف. فبين سعد يطوف إذا أبو جهل، فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد رضي الله عنه وأرضاه: أنا سعد. فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه؟ قال: نعم. فتخاصما وتنازعا وتشاتما. فقال سعد رضي الله عنه وارضاه: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام. فقال أمية لسعد، يعني الآن سعد هو بينه وبين أمية أخوة وضيفة، ولكن أمية ما احتمل يعني هذه المشاتمة بينه وبين أبو جهل. فقال أمية سعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، فإنه سيد أهل الوادي. فغضب سعد رضي الله عنه وأرضاه وقال لأمية: دعنا عنك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. هنا خاف أمية، قال: إياي؟ قال: نعم. قال: والله، يقول أمية، قال: والله ما يكذب محمد إذا حدث. فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر، وستأتينا بإذن الله في غزوة بدر هذا الموقف بشكل أعظم وأشمل. هذا أيها الإخوة كان الجو العام في المدينة في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي حصل وماذا أنزل الله جل وعلا من التشريع؟ نبدأ نفتتح بإذن الله لقاءنا القادم، وفقنا الله وإياكم كل ما يحب ويرضى، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.